زر كعبة هو ما فيه الباب, وهو ما بين الركنين الشرقي الشرقيين أو العراقيين, يسمون الركن اليماني والذي يليه من جهة الحجر, هذان ركنان يقال لهم الركنان العراقيان أو الشرقيان. نعم.
ذكر بسام قال قال في فتح الباري اختلف في المعنى الذي لأجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الطريقين, فقيل ليتبرك به كل من في طريقه, وقيل لمناسبة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان, وعكسه الإشارة إلى فراقه, وقيل لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل منها, وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت. قلت لعل المدخل هذا والمخرج أسمح له عند الدخول والخروج, والله أعلم.
يعني إنه أمر طبيعي ما هو تشريعي. نعم. عادي. نعم حسبك. تقول أنت
ما روي أنه قال أبو سفيان لا أسلم حتى أرى صيلة تطلع من كذا
كذا,
فقال له العباس ما هذا؟ قال شيء طلع بقلبي, وإن الله لا يطلع الصيلة من هنا لك أبدا. قال العباس فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه.
يعني في فتح مكة يقصد, ذاك في فتح مكة. نعم. ما يجزي أجل. نعم. ناصر
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويسجد عليه, رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال
واحد واحد ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر
يقبل الحجر
ويسجد عليه, رواه الحاكم
والبيهقي موقوفا.
رواه الحاكم مرفوعا إلى الرسول يعني أنه من فعله عليه الصلاة, ورواه البيهقي موقوفا على ابن عباس يعني أنه من فعل ابن عباس, يعني أن ابن عباس كان يقبل الحجر ويسجد عليه, يضع جبهته, هذا معنى أنه يسجد عليه. أما تقبيل الحجر كما سيأتي في حديث عمر فهو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يستلم الحجر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, حجر من جملة الحجارة, إلا أن الله خصه بفضل وفضيلة وأحكام له كما قال إنه لا يضر ولا ينفع, يعني بذاته لكنه ينفع ما شرع الله فيه هو أن يحصل به النفع ويحصل الضر بهجران سنة, فإن تقبيل الحجر سنة, استلامه ليس بواجب, تقبيل الحجر ليس بواجب بل هو سنة لمن طاف, أما من لم يطوف فلا أعلم أنه يستحب له تقبيل الحجر, إنما يستحب استلامه وتقبيله أو الإشارة إليه إنما هو في حق الطائف, يعني فهو من مستحبات الطواف. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعدما طاف وصلى الركعتين رجع فاستلم الحجر, نقول إن هذا سنة استلامه بعد ركعتي الطواف, بعد ركعتي الطواف طواف القدوم, وأما السجود عليه فهو معروف في هذا الحديث في حديث ابن عباس, وسواء كان موقوفا أو مرفوعا فإنه صالح لإثبات هذه السنة لأنه يمكن أن يقال إن ابن عباس لا يفعل هذا من عند نفسه. ثم إذا اختلف الرواة في رفع الحديث ووقفه كان الراجح هو الرفع لأنها زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. نعم.
صلى الله عليه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم يسعى بالبيت ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، متفق عليه.
حديث ابن عباس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة. الرمل هو إسراع في المشي ويقال له الرمل وخبب وسعي وإسراع. ويمشوا ما بين الركنين، نرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف ويمشوا ما بين الركنين اليمنيين. وهذا حصل في عمرة القضاء سنة سبع، العمرة التي جاء بها الرسول هو أصحابه حسب ما تم من الاتفاق مع قريش في سنة ست في صلح الحديبية. كان من الشروط أن يرجعوا هذا العام وأن يأتوا في العام القادم ويقيموا بمكة ثلاثة أيام. فلما جاء الرسول هو أصحابه لابد أنه بلغه أن قريش وبعضهم يقول يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يأتيكم ناس ضعاف كسلانين قد وهنتهم وأضعفتهم حمى المدينة. فأمر النبي أصحابه أن يشتدوا في الأطواف الثلاثة ويسعوا بقوة مراغمة، هذا من نوع مراغمة للأعداء. يقال في السيرة إنهم كانوا يرقبونهم، يعني ما كان هناك مباني عالية يرقبونهم في جبل الشام، في الجبل الشامي الشامية في الجبل من هناك يرقبونهم. فكانوا يعني يظهرون لقريش إذا طافوا بالبيت يعني حول الأركان، يعني من الحجر إلى الركن اليمين اليماني فإنهم يرونه، وأما ما بين الركنين يستترون منهم بالبيت. فرخص لهم الرسول أن يمشوا ما بين الركنين وذلك لإظهار القوة أمام العدو. وهذا من مقاصد الشريعة مراغمة الكفار وإظهار القوة أمامهم إرغاما لهم حتى يشعروا أن المسلمين ذو قوة، لأن الكفار أعداء. يسرهم يعني وهن المسلمين وضعف المسلمين، ضعف أبدانهم وقلة أعدادهم أيضا. هم يحبون أن يقل نسل المسلمين ويسرهم ضعف عددهم وعددهم. والواجب على المسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة والكثرة ليراغموا بذلك أعداء الله وأعداءه. فهذا هو أول مشروعية الرمل في الطواف، ثم صار سنة بعد ذلك. يعني هذا الرمل الذي أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام له سبب أمرهم به لهذا المعنى، لكن صار بعد ذلك سنة. فكان عليه الصلاة والسلام يرمل الأشواط الثلاثة في في الحج والعمرة في الطواف الأول. في الطواف الأول يرمل أو يخب خب ثلاثا ومشى أربعا، وأيضا زاد فيه أنه من الحجر إلى الحجر ما في، لأنه انتهى الموضوع السبب الأول. فكان ابن عمر يفعل ذلك، ويذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الحج والعمرة إذا طاف الطواف الأول يسعى في الأشواط الثلاث، في بعض الروايات من الحجر إلى الحجر، يعني ما في أنه يمشي ما بين الركنين، لأن ذاك كان من أجل الرفق بالمسلمين، لأنهم فيما بين الركنين يستترون بالبيت من عدو. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وهو استحباب الرمل والخبث في الأشواط الثلاثة في أول طواف. أول طواف هو طواف العمرة للمعتمر والمتمتع، وأول طواف للموفد والقارن هو طواف القدوم، ولا يستحب الرمل فيما عدا هذا الطواف، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف النفل، لا يستحب فيه الرمل، إنما يستحب في الطواف الأول. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
سألك عنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
يقول ابن عمر: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. فيه دلالة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، الركن اليماني الغربي والركن اليماني الشرقي الذي فيه الحجر، كان رسول الله يستلمهما. يستلم الركن اليماني الغربي، يستلمه بيده ولا يقبله. أما الركن اليماني الشرقي الذي هو الحجر فكان له معه حالات: يستلم ويقبله، يستلمه ويقبله، أو يستلمه ويقبل يده أو ما استلم به، أو يشير إليه ويكبر إذا لم يتيسر استلامه. ولا يستلم الركنين الشاميين اللذين يليان الحجرة. وقد اختلف ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم في ذلك، فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة، وقال ويقول: ليس شيء من البيت مهجورا، فأنكر عليه ابن عباس وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذكر له أن الرسول لم يكن يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقيل في حكمة ذلك إن الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم، لأنه مقصور، لهذا الحجر هو من البيت، فالزوايا الأساسية زوايا البيت الأصلية غير موجودة الآن. البيت مبني مقصور، البيت مقصور عن تمامه من الجهة الشامية، فلا يستحب إذن استلام الركنين الشاميين الحاليين. وهذا فيما يظهر أنه استنباط أيضا، فلو بني البيت على قواعد إبراهيم كما رغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وحقق ذلك ابن الزبير، لو حصل ذلك فيمكن أن يقال أنه لا يستحب استلام الركنين الشاميين، لأن الرسول ما بين ذلك بقوله، وقد يكون للركنين اليمانيين خصوصية في هذا، والله أعلم. نعم.
ذكر قال وعنه في الشرح قال عن ابن عباس، معروف أنه عن ابن عباس.
شو قال؟
الحافظ قال وعنه،
وش اللي قبله؟
اللي قبله ابن عمر، وعن ابن عمر قبل ابن عباس ثم ابن عمر ثم قال وعنه، والشارح يقول ابن عباس، المعروف أنه
هذا الحديث ابن عباس. نعم. هذا اللي كان بينه وبين معاوية.
نعم.
إيش بعد؟ نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود، نعم. وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
هذا قد دل على ما تقدم على استحباب تقبيل الحجر الأسود وأنه سنة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحجر الأسود وهذا الكلام من عمر رضي الله عنه فيه دلالة على أن متعبدون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن المناسك هي ما فعله عليه الصلاة والسلام فمن فعل أو تعبد بفعل أو قول لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ابتدع في الدين وأدخل في الدين ما ليس منه. فمن ذهب يستلم المقام أو يستلم جدران الحجر فهو مبتدع، يعني ذلك لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يرشد إليه بقوله. ولهذا عمر يقول ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله كما قبلت، يعني إذن تقبيلي له إنما هو للأسوة والتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. حسبك يا أسوة.
في حديث متعلق بهذا.
نعم قله.
وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجر معه ويقبل المحجر وهو مسلم.
هذا أيضا هذا فيه الدلالة على ما تقدم، لأن الأحوال أربع: استلام تقبيل أو استلام بلا تقبيل، قبل الحجر يستلمه ويقبل، أو يستلمه بيده أو بغير يده كالمحجن كما في حديث أبي الطفيل.
نعم.
أبي الطفيل.
نعم.
ويقبل المحجن. والأمر الثالث هو الإشارة إليه إذا لم يمكنه هذا ولا ذاك، لم يمكنه تقبيل. فالأربعة تكون يعني بتقبيله أو بالجمع بينهما استلام وتقبيل، أو التقبيل أو استلامه وتقبيل ما استلم به من يده يمكن أن يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بالمحجن يعني يلمسه بالمحجن، عصا المحجن عصا معقوفة الطرف. والحالة الثالثة إذا لم يتأتى هذا فإنه يشير إليه ويكبر.
يقبل في الإشارة.
نعم.
يقبل في الإشارة.
لا يقبل. نعم. إيش بعده؟ انتهى الموضوع.
نعم.
إيش عندك تبي تقرأ؟ اقرأ الأثر الأول حديث ابن عباس. نعم.
هو يريد من عباس لأنه قد رواه مسلم.
نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي وحسنه أحمد. وقد رواه الأزرق.
حديث ابن عمر الثاني لمسلم
متفق عليه. قال
أيه
ابن عمر أنه كان إذا طاف ببيت الطواف الأول
لا خلها اللي بعده وعنده.
وفي رواية رأيت رسول الله إذا طاف الحج العمرة وما يقدم فإنه يسعى ثلاثة طواف ببيت ويمشي أربعة، متفق عليه.
طيب واللي بعده.
اللي بعده قال وعنه رضي الله عنه لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
هو السياق يقتضي أنه ابن عمر.
قال رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا وحسنه أحمد. وقد رواه الأزرقي بسنده إلى محمد بن عباد بن جعفر قال رأيت ابن عباس جاء يوم التروية وعليه حلة مرجلا رأسه فقبل الحجر وسجد عليه ثم قبله وسجد عليه ثلاثة. ورواه أبو يعلى بسنده من حديث أبي داود الدارسي عن جعفر بن عثمان المخزومي قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، وقال رأيت خالي ابن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحديث عمر في صحيح مسلم أنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا يؤيد هذا، ففيه شرعية تقبيل الحجر والسجود عليه.
نعم
انتهى.
لا إله إلا الله. حديث الطفيل.
قال وأخرج رواه مسلم وأخرجه الترمذي وغيره وحسنه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. ورواه الأزرقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال إن هذا الركن يمين الله عز وجل في الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه. وأخرج أحمد عنه الركن يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه. والذي نفس ابن عباس بيده ما من امرئ مسلم يسأل الله عنده شيئا إلا أعطاه إياه. وحديث أبي الطفيل دال على أنه يجزي عن استلامه باليد استلامه بآلة، ويقبل الآلة كالمحجن والعصا، وكذا إذا استلمه بيده قبل يده. فقد روى الشافعي أنه قال ابن جريج لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال نعم، رأيت جابر ابن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. فإن لم يكن
حتى ولو لم يذهب ما دام الرسول يقبل المحجن فما بأولى إذا استلمه بيده. نعم.
فإن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حياله ورفع يده وكبر، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعفاء، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد والأزرقي. وإذا أشار بيده فلا يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر. انتهى.
أحسنت أحسنت. ناصر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه
خذوا واحد واحد. يعلى بن أمية رضي الله عنه قل طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، هذا دليل على مشروعية الاطباع في الطواف، والمعروف أن هذا في الطواف الأول كالرمل، ويطبع في جميع الطواف. والاطباع معروف وهو أن يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر في هذا الطواف. كثير من الناس يطبع دائما يعتبر أن هذا هو هذه هيئة الإحرام، هذا غلط. والاطباع مأخوذ من الضبع وهو الكتف أو العضد، لأنه يخرج ضبعه الأيمن. سمع القاموس يعني ضبع طاع فإنه ضبع. لا إله إلا الله. قوله ببرد أخضر في دليل على جواز الإحرام باللون الأخضر، ما يشترط أن يكون أبيض، لو أحرم الإنسان بأخضر أو بأي لون من الألوان المباحة فلا بأس. فالبياض مش يعني أفضل من غيره في الإحرام وفي غير الإحرام، إن من خير ثيابكم البياض. في الحديث لبسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم، أو كما جاء في الحديث. لكن يجوز أن يحرم الإنسان بالأبيض والأخضر والألوان الأخرى، أسود أو ما بين ذلك. نعم بعد.
صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه.
هذا فيه دلالة على التوسعة في الإحرام من حيث التلبية، وأنه أن المحرم إن شاء لبى وإن شاء كبر، فلا ينكر أحد على أحد. يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. في هذا التوسع يذكر الإنسان ربه بما أحب، ولو سبح مسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كذلك. وإن كانت التلبية أولى، فإن الرسول لزم تلبيته التي تقدم ذكرها لزمها صلى الله عليه وسلم. نعم بعد.
صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بدين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
هذه الأحاديث استدل بها العلماء على أنه يرخص للضعفة في الدفع من مزدلفة قبل الفجر، وضبطه كثير من أهل العلم بعد نصف الليل، قالوا أنه يجوز الدفع بعد نصف الليل أخذ من هذه الأحاديث. وممن رخص له النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، بعثه في الثقل من أهله، ورخص لسودة أم المؤمنين استأذنته وكانت ثبطة ثقيلة في المشي، تحتاج إلى وقت، فرخص للنساء ورخص للصبيان. وممن رخص لهم سلمة دفعت قبل الفجر فمضت، رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وطافت بالبيت. تدل بهذا أيضا على أن وقت الطواف، طواف الإفاضة، كرمي الجمرة، وأن وقت رمي الجمرة، جمرة العقبة، بعد نصف الليل، وطواف الإفاضة بعد نصف الليل. كل هذا أخذوا من مجموع هذه الأحاديث. وأما معظم الحجاج فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس بقوا بمزدلفة حتى طلع الفجر، فصلى عليه الصلاة والسلام الفجر كما تقدم في حديث جابر، ثم أتى المشعر فوقف عنده، هلل ودعا وكبر حتى أسفر جدا ثم دفع. والمبيت بمزدلفة قيل إنه ركن الحج، فمن فاته الحج، هذا معنى آخر. قيل إنه واجب يجبر بدم، وهذا هو الأشبه إن شاء الله، وهو الذي عليه الأكثر. ولكن العلماء مطبقون على أنه لا يجوز الدفع إلا بعد نصف الليل، ولكنهم جعلوا ذلك سائغا للجميع، للأقوياء والضعفاء. وهذا عندي مشكل، فإنه إذا قيل بجواز الدفع للجميع فما خصوصية الضعفاء؟ فصوله إنما رخص يأخذ العلماء من الترخيص للبعض يأخذون منه دليل على الوجوب، على وجوب ما رخص في تركه، كما سيأتي لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للعباس في ترك المبيت بمنى، استدلوا به على وجوب المبيت. وبهذا يعلم أنه لا ينبغي الدفع قبل طلوع الفجر. قال بعض أهل العلم بوجوب البقاء يعني لغير يعني للأقوياء، وهذا أظهر وأقرب بعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خص من هذا في البيت وخص من الضعفة. ومن وكذلك من يلزم أن تلزم صاحبته للضعفة فتثبت لهم الرخصة بالتبع، فإذا دفعه قبل الفجر فلهم الرمي، يرمون قبل طلوع الفجر كما في حديث أم سلمة رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاض. وهذه فائدة الدفع، يدفعون ليخلصوا من حطمة الناس، ومن كذلك الازدحام عند الجمرة، هذه فائدة التقدم. وما حديث ابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا أيضا مختلف في الاحتجاج بهذا الحديث، ومختلف في الحكم. من أهل العلم يقول إنه إذا دفع يعني الأقوياء فإنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، إذا دفع يعني بعض الأقوياء مثلا بالتبع أو دفع شباب تبع لأهلهم فلا يرمون حتى تطلع الشمس. ومن أهل العلم من يقول بل إن هذا عام، إن الرخصة للجميع، ويتأولون هذا الحديث إما أن يعتذروا عنه بالتضعيف انقطاع كما ذكر الحافظ، أو يتأولونه بأن هذا للاستحباب، إن هذا أفضل، يعني من دفع فالأفضل له يعني ممن يعني فيه قوة مثل الشباب، فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، ولو رموا قبل الفجر جاز، والله أعلم. اقرأ ما يتعلق بهذا الموضوع. لا بس
الرمي أحسن ليك.
نعم حديث ابن عباس.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع، وذلك لأن فيه الحسن العراني بجلي كوفي ثقة احتج به مسلم واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع. قال أحمد
الحسن
العراني
الحسن بن
ما ذكر الحسن العراني
نعم.
قال أحمد الحسن العراني لم يسمع ابن عباس، وفيه دليل على أن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس، وإن كان الرامي ممن أبيح له التقدم إلى منى،
وإن كان الرامي ممن أبيح له التقدم نعم،
وأذن له في عدم المبيت بمزدلفة. وفي المسألة أربعة أقوال. الأول جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز، قاله أحمد والشافعي.
يعني من منطلق جواز الدفع، كل من جاز له الدفع أو ما هو من جاز له الدفع، بل يجوز دفع للكل بعد نصف الليل كما تقدم، فيجوز لهم الرمي للجميع قبل الفجر. نعم.
الثاني
من دفع جاز له أن يرمي قبل الفجر. نعم.
الثاني لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقا، وهو قول أبي حنيفة. الثالث لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر،
وهذا لم يذكر له دليلا، يعني إما أن يسوغ قبل الفجر وإلا يسوغ وإلا يكون بعد طلوع الشمس، أما بعد الفجر دليل تقييده ببعد الفجر. نعم.
الثالث لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر ولمن له عذر بعد نصف الليل، وهو قول الهذوية.
الثالث
لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر ولمن له عذر بعد نصف الليل، وهو قول الهذوية. والرابع للثوري والنخعي أنه من بعد طلوع الشمس للقادر، وهذا أقوى الأقوال دليلا وأرجحها قيلا. انتهى. قل الشيخ محمد أحسن إليك تكلم قبل، قال من العلماء من يقيد بليل من صراف بنصف الليل، وهو غالب المذاهب، ومنهم من يقول إنها مقيدة بغروب القمر، وهذا ظاهر حديث أسماء بنت أبي بكر أنها كانت ترقب غروب القمر فإذا غاب دفعت، وهذا هو الأولى.
هذا أولى.
وظاهر الحديث أنهم يرمون الجمرة من حين أن يصلوا إليها، لأنه إذا جاز الدفع من مزدلفة فإنه يدفع من أجل الرمي، لأن الرمي تحية منى وأول ما يفعل في منى، ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في ترك المبيت في مزدلفة، وهو واجب من واجبات الحج، إلى أن يذهبوا إلى منى ويبقوا في من غير رمي لجمرة العقبة. ولهذا يكون حديث ابن عباس فيه انقطاع، والانقطاع يوجب ضعف الحديث، فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يتقدموا قبل الفجر ليرموا، ولا نرى حكمة أن يقال للناس ادفعوا من ولا نرى حكمة من أن يقال للناس ادفعوا من مزدلفة وانتظروا في منى، فإنهم إذا دفعوا من مزدلفة وانتظروا في منى لم يكن فيه حكمة إطلاقا، بل فيه ترك أمر واجب لأمر لا فائدة فيه، لا فائدة منه.
ثاني ابن القيم الظاهر أذكر أنه فيه فصل يعني بين الذين يدفعون صنفين، صنف يعني فيهم شدة مثل الشباب، وفي صنف ضعفة مثل النساء، فالنساء يرمين قبل الفجر وهؤلاء ينتظرون إلى بعد طلوع الشمس، هذا لا يخفى يعني، ولا سيما في هذه الأوقات مع تباعد المواقع وشدة الزحام، فيترجح والله أعلم أن الرخصة عامة للجميع. نعم.
فالصواب بلا شك أن من جاز له الدفع آخر الليل جاز له الرمي، والقوي إذا كان مع الضعفاء أرجو أن لا يكون به بأس، لأنه في الوقت الحاضر من شاهد الناس ومشقة الرمي يرى بأن الدين بيسره وسهولته لا يمنع هذا الذي دفع مع أهله أن يرمي معهم.
نعم. هذا القوي لا يرمي، يكون كما دفع تبعا لهم يرمي كذلك، حكمه حكمهم. الله سبحان الله العظيم. حسبك.
أحسن الله عليك.
أحسن الله عليك يا شيخ.
نعم.
الضعيف إذا دفع قبل
الفجر ورمى ينحر هديه، هذا هو المعروف كله واسع، لكن مع ذلك نقول لا ينبغي، من وقع منه هذا لكن لا ينبغي أن ينحر قبل الفجر.
لا أدرك صلاة العيد.
نعم.
لا أدرك صلاة العيد في الحرم، صلي معه.
سلم لا بس تبع الضبع. الضبع ولا الضبع؟
الضبع العضد كلها.
العضد كلها
وأوسطها بلحمها أو الإبط.
إيش؟ العضد
كلها وأوسطها.
ها؟ ما يبقى أو؟
فيه حاشية أو أوسط.
يقول إيش قال في الحاشية؟
أو أوسط.
أو أوسط واحد. هذا هو المناسب. نعم.
بلحمها أو الإبط أو الإبط أو ما بين الإبط إلى نصف العضد من على والمضلعة.
بس العضد صار العضد. نعم حسبك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ولي له. نعم. شو قول؟ كلهن ضعيفات أجل في هذه الأوقات كلهن ضعيفات. الله المستعان. لا إله إلا الله.
وحدي أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عروة بن المضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
الله المستعان. هذا الحديث حديث عروة بن المضرس في أصل الحديث أنه جاء من بلاد طي وذكر أنه قال أنه يقول أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فلم أترك جبلا ولا كذا ولا إلا وقفت عنده وأدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم مزدلفة فسألوا عن ذلك فقال من شهد فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه.